آله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونشرع في هذا اللقاء سويا في القراءة في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه المتوفى في سنة 51 و700، والكتاب بين أيديكم، ومن لم يحصل على نسخة فليعلمنا حتى نأتي له بها. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر عليك التسير وسهل كل عسير، آمين. الحمد لله رب العالمين. ما يقول السادة العلماء أئمة الدين وفقهم الله وأرشدهم وهداهم وسددهم في تارك الصلاة عامدا هل يجب قتله أم لا؟ هذه مقدمة الكتاب، وهي عبارة عن سؤال وجه إلى الإمام ابن القيم فأجاب بكتاب، وهذا يدل على سعة علمه رحمة الله عليه، تماما ككتاب الداء والدواء. سئل فيه الإمام سؤال فأفتى بكتاب، حتى نقف على فضل علمائنا المتقدمين ونحذو حذوهم ولا نخرج عن كلامه. يبقى السؤال عبارة عن تارك الصلاة عامدا هل يجب قتله أم لا؟ وإذا قتل فهل يقتل كما يقتل المرتد الكافر، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أم يقتل حدا مع الحكم بإسلامه؟ وهل تحبط الأعمال وتبطل بترك الصلاة أم لا؟ اكتب عندك الفرق كما يترأى لك. أنا كل اللي علي إن أنا لا أبخل عنك بمعلومة، تقيدها كما يترأى لك. الفرق نعم والله اشرح احمد لا ادري حسب ما يفيد ربنا سبحانه وتعالى علينا. الفرق بين قتل المرتد بعد استتابته واصراره على ردته، وبين قتل المحدود. الفرق بين قتل المرتد بعد استتابته وإصراره على ردته وبين قتل المحدود. المحدود افتح قوس، كالزاني المحصن، كالزاني المحصن، والقصاص في قتل العمد. أولا قتل المرتد المصر على كفره بعد استتابته، هو كافر بالله، كافر بالله. نعم، المصر على كفره بعد استتابته كافر بالله، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه ورثته، ولا يرثه ورثته، وماله لبيت مال المسلمين. وماله لبيت مال المسلمين. واضح يا مشايخ؟ الكتاب من أعظم الكتب، أرجو ما يمرش عليك حاجة فيه، أي شيء عاوز تعترض اعترض، لأنك تبغي الحق وأنا مثلك، وكل ما أمليه عليك أنقضه، وجدت فيه خطأ رد علينا، فإن لم تجد خطأ وما تمكنت من رد فأصبحت ملزم بالكتاب، وسيكون حد عليك إن لم تعمل به. هو ده الهدف من دراسة الكتاب. يبقى عندنا رجل مرتد ارتكب ردة، فولي الأمر استتابه، يعني إيه؟ أتى به وأقام عليه الحجة بواسطة العلماء، وقال له أمهلناك 3 أيام، فإن رجعت إلى الإسلام فأنت أخ لنا، وإن أصررت على ما أنت فيه ستقتل بالسيف. يقتل بقى، أصبح هنا كافر، واخد بالك؟ يبقى كافر يعني لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله لا يرثه أحد منه من ورثته، مهما كان المال كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب أين يذهب ماله؟ لخزينة الدولة. واضح يا مشايخ؟ وهذه الأحكام كلها مجمع عليه، ما فيش فيها خلاف من أحد من أهل العلم. الاختلاف جه فين؟ من جملة الذنوب، خليك معايا يا شيخ أحمد، من جملة الذنوب حكم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم. حكم من سب الرسول، الفعل كفر. طيب سب الرسول فاستتيب وتاب، انت غلطان، كيف تسب النبي صلى الله عليه وسلم فندم على فعله، حكمه ايه؟ يقتل. ولكن هنا يقتل ايه؟ حدا، يبقى يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وماله لورثته. لما؟ قال لك حتى لا يصير سب الرسول تكأة لكل سفيه، لكل سفيه. كذلك أيضا من ارتكب ذنبا يستوجب الردة فاستتابه الأمير فتاب ثم رجع، فاستتابه فتاب ثم رجع، يقتل في المرة الثالثة دون استتابة. معايا يا رجالة؟ تاني، فعل ذنب يستوجب الرد، وطئ المصحف بقدمي كفر فاستتبناه تاب وندم، بعد فترة معينة رجع لنفس الذنب، استتبناه تاب وندم، ثم رجع لنفس الذنب في المرة الثالثة، هذا لا يستتاب ويقتل مرتد. لما؟ حتى لا يصير الدين ألعوبة، كلما ارتد استتبناه تاب، طب كده الأمور لا تستقيم. واضح يا رجال الكلام؟ وطبعا لا يخفى عليكم أكرمكم الله أن الاستتابة وإقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر، فليس لأحد الرعية أن يقيم حدا أبدا. يعني لو أن الناس أمامك لا يصلون ويستهزئون بالشرع ويطؤون المصحف، أقصى ما يجب عليك النصح، أما أنك تقيم حدا تستتيبه ليس لك ذلك. هذا من اختصاص ولي الأمر أو من ينيبه. أما المعاملة فشيء آخر، يعني عاوزك تفرق بين حاجتين، بين رجل لا يصلي مطلقا ونصحناه أكثرنا له النصح أصر على عدم الصلاة، ده كافر كما سيأتينا بالأدلة، كافر. طيب أنا لا أستطيع أن أستتيبه لأنك مش ولي الأمر، ولا تستطيع أن تحكم عليه بحد لأنك مش ولي الأمر، ولكن معاملتك له لابد أن تكون معاملة كافر. ليه؟ فاتقوا الله ما استطعتم، وده اللي في استطاعتي، فإن مات إياك أن تصلي عليه، كيف تصلي على كافر؟ طيب إن كان مورثك إياك أن تأخذ منه شيئا فإنه لا يحل لك. واضح يا مشايخ الأحكام دي؟ واضح يا رجالة؟ تفضل يا أخي. سيأتي بإذن الله. أنا بتكلم على ترك الصلاة مطلقا، ما سجد لله سجدة، عايش على وجه الأرض 50 سنة عمره ما ركعها، كلامنا عليه. أما صلى وترك له حكم آخر. فضل يا شيخ. الذنب بعد الذنب، واخد بالك؟ أو والله لو لم تذنبه، هذا في غير الذنوب المكفرة. معايا مشاكل؟ فضل يا شيخ. لا يرثه. سب الدين يا اخواننا كفر. ما هو دايما الاستهانة بهذه الامور تجعل الناس يشترئون على شرع الله. هات واحد كده في العالم كله يسب دين النصارى، شوف ايه اللي يحصل، ومع انه شرع باطل والنصارى كفار ان ماتوا على ذلك. اما استهانتنا لمن يسب دين ويبدأ يقول لك ايه اصله ما يقصدش، درجة سب الدين تقول لي ما يقصدش يقصد اخلاقك، هذا من التلاعب ومن التمييع في اعظم قضايا الشريعة. ما فيش حد فينا ابدا يقبل ان يسب ابوه او يسب امه، فكيف بدين الله عز وجل. نرجع للكتاب. يقول: وهل تحبط الأعمال بترك الصلاة؟ يعني معناها لو أن رجلا لا يصلي ولكن بيصوم وبيزكي كل سنة بيعتمر، يروح يعتمر وما بيصليش. نعم. فرق بين إيه؟ ما كملناهوش؟ طب اكتب عندك. وأما القاتل في حد كالزاني المحصن والمقتول قصاصا فهو مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه. ويدفن في مقابر المسلمين وماله لورثته. نرجع للكتاب. وهل تحبط الأعمال وتبطل بترك الصلاة أم لا؟ وهل تحبط الأعمال بترك الصلاة؟ يعني يفعل أعمال الخير ولكنه لا يصلي. أعمال الخير تنفعه أم لا؟ وطبعا في سؤال مشهور أو عند الناس: رجل دخل عليه رمضان، هل يصح صومه بغير صلاة أم لا؟ هيأتي الجواب إن شاء الله. وهل تقبل صلاة النهار بالليل وصلاة الليل بالنهار أم لا؟ وهل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصلاة جماعة أم لا؟ وإذا صحت فهل يأتم بترك الجماعة أم لا؟ وهل يشترط حضور المسجد أم يجوز فعلها في البيت؟ وما حكم من نقر الصلاة ولم يتم ركوعها وسجودها؟ وما كان مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما حقيقة التخفيف الذي نبه عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: صلي بهم صلاة أخفهم؟ وما معنى قوله لمعاذ: أفتان أنت؟ والمسؤول سياق صلاته صلى الله عليه وسلم من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها سياقا مختصرا كأن السائل يشاهده. أدي السؤال يا أخوان الذي سئل عنه الإمام ابن القيم وبدأ في الجواب، فأرشد الله من دل على سواء السبيل وجمع بين بيان الحكم والدليل، وما أخذ الله الميثاق على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا ويبينوا. يعني الميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وفي نفس الوقت أخذ الميثاق على الجاهل أن يتعلم. فإذا فرط الجاهل في طلب العلم يأثم، وإذا قصر العالم في نشر العلم يأثم، ولا بد من الأمرين. أجاب الشيخ الإمام العلامة بقية السلف ناصر السنة وقامع البدعة الشيخ شمس الدين محمد ابن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الخلد متقلبه ومثواه، اللهم آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. ده محل إجماع. انظر أخي الفاضل إلى انقلاب الموازين عند الناس، فلو رأوا الناس رجلا يزني لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها وحق لهم، وممكن يتجنبوه ويهجروه وحق لهم، فلما لا يكون مثل هذا التصرف وأضعاف مع تارك الصلاة؟ ما بيصليش. ومع أن بنص الكلام الإمام بن القيم، وهنا بقول لك لا يختلف المسلمون يعني إجماع، أن إثمه أكبر من إثم قتل النفس والزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. ثم اختلفوا في قتله، ركزوا يا مشايخ، اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره. فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وابن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس وابن إدريس الشافعي محمد وابن حنبل وإسحاق ابن راهوية وأصحابهم بأنه يقتل. أدي أقوال الأئمة، يقتل. ثم اختلفوا في كيفية قتله، هنقتله إزاي؟ فقال جمهورهم أي أغلبهم يقتل بالسيف ضربا في عنقه، وقال بعض الشافعية يضرب بالخشب إلى أن يصلي أو يموت، وقال ابن سريج ينخس بالسيف حتى يموت لأنه أبلغ في زجره وأرجى لرجوعه. والجمهور يحتجون، اللي هم قالوا يقتل بالسيف لهم حجة، قالوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، اكتب عندك بقية الحديث، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. معايا يا مشايخ؟ هذه كلام العلماء. يبقى اللي يقولك أنا شافعي المذهب أدي مذهب الشافعي، ده أنا مالكي المذهب أدي مذهب المالكي. عشان كده دايما أخطر شيء يقع فيه الآدمي اللي هو المسلم أن يأخذ من المذاهب ما يروق له ويترك ما لا يروق له. يبقى أصبح الدين بالتشهد. لا، عمر الدين ما كان كده. ونحن نوصي كل من يتكلم في شرع الله أن يتقي الله وليكن عنده أمانة الكلمة، يصدع بالحق ولا يماري ولا يجادل ولا يداهن ولا يحرص على رضا الناس. نعم. تجوز في حق من؟ أي نعم، تجوز في حق الأئمة الأكابر. أي نعم، من واخد بالك العلماء جوزوه على الأئمة الأكابر كالشافعي وغيره. ماشي يا أخي فضل. وضرب العنق بالسيف أحسن القتلات وأسرعها إزهاقا للنفس. وقد سمى الله سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضرب الأعناق دون النخس بالسيف، وإنما شرع في حق الزاني المحصن. اكتب عندك وضابة المحصن هو الحر المكلف الذي وطأ في زواج صحيح ولو مرة واحدة. والحر المكلف الذي وطئ في زواج صحيح ولو مرة واحدة، يعني هو اتجوز جواز شرعي واخد بالك ودخل بامرأته فوطأها مرة واحدة وبعد كده ماتت أو طلق ثم زنى، يقام عليه حد الرجم بوطأة واحدة. لأن البعض إيه، وده الشيء من الشيء العجيب، يظن أن المحصن الذي يرجم هو المتزوج وزوجته معاه. كان ده باطل، ده الضابط اهو، من تزوج من وطئ مسلم حر مكلف وطئ في نكاح صحيح ولو مرة واحدة. يقول وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام. هنا في حكمة ذكرها ابن القيم في كتاب الداء والدواء، قال إيه بالنسبة لعقوبة السارق يقطع كفه الأيمن، كويس؟ طيب، لأنه يده التي تناول بها المسروق أو الأغلب بيسرق بإيده. ابن القيم قال إيه؟ طيب، لماذا في القذف لم يقطع لسان القاذف، ولماذا في الزنا لم تقطع آلة الزنا قياسا على قطع ايه يد السارق؟ لان يد السارق الكف اليمنى يقطع، بعد ذلك الرجل اليسرى، بعد ذلك الكف الايسر، بعد ذلك الرجل الايه اليمنى، بعد كده ما شيء من حاجه اسمه بقى. فلماذا لم تقطع يقطع لسانه القاذف؟ يعني واحد قذف امراه وقال يا كذا، لماذا لم نقطع لسانه؟ وفي الزنا لماذا لم نقطع آلته؟ وقطع آلة الذكر لا يميته، ما بيموتش، واخد بالك؟ ابن القيم قال لأن في قطع آلة الذكر عند الرجل بالزنا مفسدتين اثنين. المفسدة الأولى تتعطل منافعه التي من أجلها خلق الله الإنسان وهي عمارة الأرض. لما نقطع كل واحد مش يخلف، يخلف ازاي؟ سيبك بقى من التلقيح الصناعي والكلام ده كله. أيضا قالوا إن الرجم أو الجلد بيجعل الألم يصل إلى كل البدن، كما أنه عند الزنا تلدد بجميع البدن. وكذلك المنع من قطع لسان القاذف لأن بقطعه تتعطل منافعه فلا يعبر عما يريد، فكانت المفسدة فيه أعظم من مفسدة إيه؟ الجلد. يقول ولأن تلك القتلة أشنع القتلات، والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع، فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي، ولأن في هذه العقوبة تذكيرا بعقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة. أخونا هنا بيقول في الزاني المحصن ها هل يشترط عند الزنا أن تكون تحته امرأة أم لا؟ لا، لا يشترط. هو الرجل ده اتجوز ووطئ امرأته ولو مرة واحدة، ايه يبقى محصن. ده الضبط عندنا، معاه زوجته ما معهوش زوجته، ده وطأ مرة واحدة 20 مرة ملوش اعتبار، طالما وطأ في نكاح صحيح. وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وداود بن علي والمزني يحبس حتى يموت أو يتوب ولا يقتل. واحتج لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. طبعا الاستدلال بهذا الحديث لا يصح، والكلام ده أمليته عليكم في مبحث طويل. ليه؟ لأن هذا الحديث هو الذي احتج به عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق لما أراد أبو بكر أن يقاتل مانع الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة. ارتد من ارتد من العرب وامتنع قوم عن إخراج الزكاة، مش هنعطوكوا زكاة. فأبو بكر الصديق جهز الجيوش لقتاله، فعمر الخطاب بيقول له: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل أقواما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، والناس بيقولوه. فقال صديق الأمة: ألم يقل إلا بحقها؟ والصلاة والزكاة حق المال، خد بالك، كما أن الصلاة حق الإسلام. إيه معنى الكلام؟ صديق الأمة استدل على مشروعية قتاله لمانع الزكاة بالقياس. قياس ايه على ايه؟ قال لك الصلاة حق الإسلام، واحنا متفقين على وجوب قتل تارك الصلاة، طيب ما الزكاة حق المال، فكما أن الصلاة حق الإسلام ويقتل من تركها، فكذلك الزكاة حق المال فيقتل من تركها. ده اللي استدل به مين؟ أبو بكر على مين؟ على عمر. عمر يقول: فوالله ما أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لما قال فعلمت أنه الحق. معايا يا مشايخ؟ الإمام النووي رحمة الله عليه في صحيح مسلم بيعلق على الحديث، بيقول إيه؟ إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب خفي عليهما رواية للحديث، وهي رواية أبي هريرة وجابر وابن عمر، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال النووي: فلو علمها أبو بكر لما احتاج إلى القياس، ولو علمها عمر ما اعترض على أبي بكر. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك انا كرجل بنقل العلم لا يحل ليه البت ان اقول وذهب ابو حنيفه وفلان وفلان الى انه يحبس حتى يموت او يتوب ولا يقتل، واحتج بالحديث كده. انت ما عندكش امانه علميه وما تصلحش. ليه؟ من مقتضيات الامانه ان تاتي بالدليل وتبين صحه الدليل او صحه الاستدلال. ما هو ده يا اخوانا، هو ده العلم. يعني انا امس، يعني الانسان كل ما يروق يقدر الموضع على الحكمه ياتيك ما يغمك. اي والله يا اخوانا، امس في سفر ومروح، ده انا بحكي لك مش لشيء، عشان تعرف ايه اللي بيدبر لاسلامك في مصر بس. في سفر امبارح فتحت الراديو عشان اسمع، فسمعت لقاء مذيع جايب لقاء مع استاذ دكتور في كليه دار العلوم، مش فاكر اسمه. الدكتور ده مؤلف كتاب، فبيعرضوا الكتاب. قال ايه الدكتور؟ هداه الله. بيقول إسلام بعقيدة واحدة لا اختلاف. قلت كويس، فوجئت بيقول إيه؟ والاختلاف بين المذاهب في أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق اختلاف بين الخطأ والصواب لا بين الكفر والإيمان. شفت إيه اللي بيحصل لك؟ طبعا مش عاوز أقول لك ما الذي أصابني لما سمعت. والإجماع منعقد أن من قال أن القرآن مخلوق كافر حلال الدم بعد الاستتابة وبعد إقامة الحجة. وده أقول لك لا، ده خلاف المعتزل أداهم اجتهادهم إلى أن القرآن مخلوق، تزعل منهم ليه؟ ده اللي بيدبر. وبعد يومين يقول لك أنت تزعل من الشيعة ليه؟ أداهم اجتهادهم إلى أن أبو بكر كافر، تزعل منهم ليه؟ أداهم اجتهادهم إلى أن عائشة لم تبرأ، تزعل منهم ليه؟ هو ده المطلوب إخوانا، انتبهوا، نحن لا نتجن على أحد، ومن ظن أننا نتجن عليه فليأتينا. أما أنه يدمر في إسلامه ويميع في قضايا العقيدة وفي قضايا الولاء والبراء وانت قاعد تعمل ايه؟ اين دورك الذي اسعدك الله وشرفك بالدعوة الى دين الله عز وجل؟ يبقى لما نقول يحبس حتى يموت او يتوب ولا يقتل، جبتها من ايه؟ قال لك امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان رسوله، فان قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. الكلام ده غير منضبط، الاستدلال بالحديث لا يستقيم، لان رواية الحديث ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب، وعن ابن مسعود دليلهم الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ارجع مشكورا مأجورا إلى الكتاب اللي احنا بنشرحه، أو بمعنى أدق بنقرأه، جمع العلوم والحكم، وانظر لكلام ابن رجب في شرح الحديث لما قال لا، ده هذه الثلاثة ليست على سبيل الحصر بل على سبيل ضرب المثال، ثم شرع في ذكر كثير من الحالات يقتل، وذكر منها تارك الصلاة، وذكر منها من فعل فعلة قوم نبي الله لوط، وذكر منها قاتل الجماعة إذا قتلوا واحدا يقتلون. يبقى الحديث ليس على الإطلاق، بل الحديث من ضرب المثال. معايا يا مشايخ؟ ده عاوزك تتربى عليا. لا أذكر قول إمام في مسألة إلا إذا وقفت على الدليل وصحة الاستدلال، لازم. وإلا ما أنا ممكن أقول لك بقى أنا رجل مثلا حنفي المذهب، والإمام أبو حنيفة إمام ولا يشك في إمامته أحد، وفي مذهب الأحنافي أن الرجل إذا توضأ وبعد أن فرغ من الوضوء ضحك فقهق بطل وضوءه. الكلام ده في مذهب الأحناف، اقرأ التطرخانية أو المبسوط للصرخسي فيه الكلام ده. طب سيدنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله بنى كلامه على أي شيء؟ قال لك على حديث، ولكن حديث ضعيف لا يصح. من توضأ فضحك وقهقه بطل وضوءه، حديث لا يصح. يبقى هل في الحاله دي اقول لك لا انت راجل حنفي تاخذ بالمذهب؟ خطا يا اخوان. وعشان كده وصيتي لكم بعد تقوى الله، حذاري ان تدرس الفقه على مذهب الا اذا وقفت على مخالفات المذهب للدليل. يبقى انا عاوز ادرس فقه الشافعي، ادرس، ولكن خد بالك في مسائل معينه الشافعي رحمه الله خالف الدليل عن غير عمد، بل غاب عنه الدليل، يبقى لازم تعرفها كويس. واضح يا رجالة؟ طيب، وقالوا لأنها من الشرائع العملية فلا يقتل بتركها كالصيام والزكاة والحج. وده من الخطأ، من الخطأ البين أن يقول لك في بعض الشرائع العملية لا يقتل من تركها. لا، عشان كده اكتب عندك ويتحقق الكفر من المسلم عند أهل السنة والجماعة بثلاثة أمور. منفردة. ويتحقق الكفر من المسلم عند أهل السنة والجماعة بثلاثة أمور منفردة. الأول، يكفر باللسان، باللسان بغض النظر عما في القلب. مثاله أن يسب الله أو يستهزئ بشرع الله، الثاني يكفر بالفعل بغض النظر عن القول وما في القلب، يكفر بالفعل بغض النظر عن القول وما في القلب. مثاله أن يطأ المصحف برجليه عن القول وما في القلب، بغض النظر عن القول وما في القلب، أن يطأ المصحف برجليه أو يسجد لغير الله تعبدا. أو يسجد لغير الله تعبدا. الثالث أن يكفر بالقلب. كأن يكذب أو يجحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة. كأن يجحد أو يكذب أمرا من المعلوم من الدين بالضرورة. نكمل يا مشايخ. طيب خدوا بالكم، الفرق المبتدعة كالمرجئة وغيرهم في فوارق معينة تفرق بينهم وبين أهل السنة. المرجئة يقول لك ما فيش كفر إلا بالقلب خالص. طب يا رجل ده بيسب الله، قال لك طالما قلبه مؤمن خلاص مسلم عاصي. وده موجود، ده موجود ومذهب يدعى إليه. طيب ده مسك المصحف مزقه ورماه في الحمام، قال لك طالما قلبه مؤمن يبقى مسلم عاصي. فلا كفر عندهم إلا بالقلب، وهذا مذهب باطل من لوازمه لا كفر مطلقا. ومن أجل هذا يقول ربنا عز وجل عن طائفة من المنافقين فعلوا فعلة يحذر منها، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفرتم بعد إيمانكم لما استهزأوا، وهم قالوا إيه ده، هم في غزوة تبوك راجعين قاعدين بيستريح. فقال بعضهم لبعض حديث يقطعون به الطريق، بيستهزئوا بيضحكوا، ليس جدا، ما رأينا مثل قرائنا أي الصحابة أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. نزل القرآن، نزل القرآن. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. يبقى الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالإيه؟ بالجوارح، بغض النظر عما في القلب. أما من قال أن الكفر لا يكون إلا بالقلب فقط فهو من المرجئة، وإن قال ما قال. قال الموجبون لقتله، اللي هم قالوا بوجوب قتله، خد بالك هنا بقى، هم قالوا هيقتل كافر ولا حد، ده موضوع تاني لوحده معايا، ولكن هنا هيقول هيجيب الأدلة التي تدل على وجوب قتل تارك الصلاة عمدا، وهيأتينا إن شاء الله. مفيش فرق بين عمد وتكاسل. أصل التكاسل يعني تما أنت عارف أن الظهر أدن له وأنت جنب المسجد أو حتى بعيد عن المسجد، إيه تكاسل دي؟ واخد بالك، كل من ترك الصلاة فهو تارك لها عمدا. قال تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم. فأمر بقتلهم. خد بالك، عايزين نفرق بين حاجتين، بين القتل وبين القتال. القتال لا يلزم منه القتل، عشان كده بقول ايه، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وابو بكر الصديق قاتل مانع الزكاة ولم يقتل. يبقى في فرق بين قتال، عشان كده مثلا عندك في مذهب الاحناف وهو الصواب لولي الامر ان يقاتل طائفة من المسلمين امتنعوا عن ختان نسائهم، له ان يقاتلهم، وان ادى قتالهم الى قتلهم فلا حرج عليه. زي بالضبط ولي الامر يقاتل من خرج عليه، روح مش مروح، بدا القتال، ان ادى الى القتل له ان يقتله، وقد مات على معصية وسوء خاتمة. يقول فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركه أهو، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ركز في الآية الثانية، فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. يبقى اشترط لتخلية السبيل ثلاثة أمور مجتمعة، التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن قال لا يقتل تارك الصلاة حتى يقول متى تاب من شركه سقط عنه القتل، وإن لم يقم الصلاة ولا آت الزكاة، وهذا خلاف ظاهر القرآن. جبتها مني؟ يعني هنا القرآن بيقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أنت قلت لا، طالما الرجل تاب من شركه ولم يصلي ولم يزكي لا يقتل. جبتها منين؟ من عندي دليل اهو. فين بقى الدليل اللي جبته انت عشان تقول يكفي التوبة وما يصليش ما يجراش حاجة؟ دين الله يسر. ما ليه مساجدنا فاضية؟ ليه مساجدنا فاضية؟ ليه الجمعة الخطيب على المنبر يبح صوته وقدام ماتش الكرة على القهوة ملامة؟ ليه؟ ما هو من الحكم ده ترك الصلاة ما فيش في حاجة، مش مشكلة، رحمته واسعة، أدى إلى تلاعب الناس بشرع الله. احنا بنهب كل اخ قبل ان يتكلم ويفتي ان ينظر الى مآل فتواه. ايه الاثر المترتب على فتواك؟ زي بالضبط القول، وده هيأتينا بالتفصيل. راجل ما صلاش طول النهار، خلاص بعد العشاء خدهم ويا بعضهم، ما تنظر الى مآلها. ايه اللي يترتب عليه؟ تخيل راجل طول النهار تعبان وصلى العشاء وجيه بعد العشاء ما صلاش ولا وقت، هيكون عنده قوة وخشوع وحضور قلب يصلي 17 ركعة في وقت واحد؟ مستحيل يا اخوان، مستحيل. لذلك التلاعب بالنصوص والحرص على مرضاة الناس أدى بنا إلى ضرر ما بعده ضرر. يقول وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال بعث علي بن أبي طالب وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة. عندك في الهامش تصغير ذهب، والذهب يؤنس، ولما صغرت ألحق في آخرها هاء، وقيل التصغير ذهب والقطعة منه صغرت على لفظه. فقسمها بين أربعة، فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله. فقال ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ ثم ولى الرجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم حتة الذهب دي بين أربعة من الرجال أمدوا الخويصرة التميمي وقال يا محمد اتق الله، وفي رواية هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، وفي رواية اعدل يا محمد، عشان الجماعة الذين يفهمون الأدلة على أهوائه يقول لك ما فيش خروج على ولي الأمر إلا بالسلاح. طب والكلام؟ قال لك لا، وبناء على ذلك أطلع بمظاهرة يعيش يسقط ما فيش فيها حال. شرع جديد، شرع مبني على الهوى لا على الأدل. وأجمع العلماء على أن أول الخوارج هو ذي الخويصرة التميمي. عمل إيه؟ اعدل يا محمد، هذه قسمة مبتغي بها وجه الله. يقول: فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أضرب عنقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونه. خلاص الرجل بيصلي، فعل فعل آخر مع الصلاة يستوجب قتلهم يقتل، ولا كرامة ولا نعمة عليه. بس الشاهد هنا أن سيدنا النبي قال إيه؟ لا، لعله يصلي، فجعل المانع من القتل هو الصلاة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المانع من قتله كونه يصلي، فدل على أن من لم يصلي يقتل. ولهذا قال في الحديث الآخر: نهيت عن قتل المصلين. والحديث طبعا سنده ضعيف، وبعض أهل العلم حسنه، ويدل على أن غير المصلين لم ينهى الله عن قتله. وروى الإمام أحمد والشافعي في مسنديهما من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فصره، يعني قال له كلمة خفية، يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شهادة له. ليه؟ أفعله مش منضبطة. قال: أليس يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: أليس يصلي الصلاة؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. مين؟ الشهادتين والصلاة. طب كيف، ما دليلك على أنك أوقفت النهي عن القتل عن الشهادتين بس؟ بل وصل ببعض الحمقى قال لك: طالما قال لا إله إلا الله كفاية، وإن لم يعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم أكفره إزاي؟ طب يا رجل ده بيكذب نبيك، اتهم نبيك بأنه كذاب وليس بنبي، تتورع عن تكفيره، والله ورع الكذابين، وهو ده المدهنة في دين الله. فدل على أنه لم ينهى عن قتل من لم يصلي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بري، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. رضي وتابع يعني اللي بيقولوه يمشي وراه حتى لو مخالف الدليل. ما تجوزش البنت اللي في 18، حاضر، زي ما حصل في 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 دولة تونس، واخد بالك؟ قال لك: خلاص احنا هنطلع قانون نسوي بين الرجل والمرأة في الميراث. علماء السوق قالوا: هو ده الصح. انتبهوا يا اخوانا، انتبهوا في هجمة على الإسلام من كل أنحاء الغربي لمسخ الشريعة. وانت عايش لازمتك ايه؟ ان تمسخ شريعتك ويطعن في دينك وانت فيك نفس ينبض. يقول: فمن انكر فقد بري، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: يا رسول الله الا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما صلوا. ما صلوا، يصلون ويأمرون الناس بالصلوات ويشيدون المساجد إلى غير ذلك. خلاص، كن بقى فيها بعض المخالفات هذا أمر، وقتلهم أمر آخر، أو قتالهم أمر آخر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. اكتب عندك. وهذا الحديث ليس على الإطلاق، بل من لم ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام ودفع الجزية لا يقاتل، لقوله تعالى: بل من لم ينطق بالشهادتين ولم يدخل في الإسلام ودفع الجزية لا يقاتل، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لحظة. ولا يعمل بهذا الحديث على الإطلاق، ولا يعمل بهذا الحديث على الإطلاق إلا بعد نزول عيسى بن مريم، إلا بعد نزول عيسى بن مريم. ولا يعمل بهذا الحديث على الإطلاق إلا بعد نزول عيسى بن مريم. روى أصحاب السنن بسند صحيح، روى أصحاب السنن بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم، يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا. يكسر الصليب ويقتل الخنزير. يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. واضح يا مشايخ؟ يبقى هذا الحديث بنقول عليه مطلق، قيد بآية التوبة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويعمل بإطلاقه بعد نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وجه الاستدلال به من وجهين: أحدهما أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة، الثاني قوله: إلا بحقها، والصلاة من أعظم حقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله. رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيح. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة، وأن دماءهم وأموالهم إنما تحرم بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فدماؤهم وأموالهم قبل ذلك محرمة، بل فدماؤهم وأموالهم قبل ذلك غير محرمة بل هي مباحة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد العرب، فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وتقييد هذه الأحاديث يبين مقتضى الحديث المطلق الذي احتجوا به على ترك القتل، مع أنه حجة عليهم، فإنه لم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق الإسلام، والصلاة آكد حقوقه على الإطلاق. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل أخونا ويقول: هل لبس رباط الضغط يكون من لبس الحلقة أو الخيط؟ لا يا أخي الفاضل، إن كان يلبسه لمرض في رزغه فلا بأس بذلك. ما الفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم؟ كراهة التحريم اللي هي الشيء المحرم، أما كراهة التنزيه فهو الشيء المكروه، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.